بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. تهادوا تحابوا، هذا يدل على ماذا؟ على مشروعية الهدية، وأنها سبب للمودة. قال الصنعاني: وأخرجه البيهقي وغيره، وفي كل رواته مقال، والمصنف قد حسن إسناده، وكأنه لشواهده الذي منها الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. يعني الحافظ ذكره أنه شاهد له، وفي إسناد عائد بن شريح، وضعف الحديث العلامة الألباني حديث أنس. قال الصنعاني: وإن كان ضعيفا، وهو قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. يعني معنى مؤدى حديث أبي هريرة. قال: بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة فمثنات تحتية. في القاموس: السخيمة والسخيمة بالضم الحقد، تذهب الحقد. يعني هذا معناه أن الإنسان إذا كان بينه وبين أحد من الناس شيء من المخاصمة أو الخلاف على أمور دنيوية وأحب إزالة ذلك، فإنه يهدي له، تبعد وتزيل السخيمة والحقد، لأن إهداءه يدل على أنه له تقدير ومكانة. قال: لأن في رواته من ضعف ولو طرق. رواه البزار بإسناد ضعيف، لأن في رواته من ضعف، تقدم أنه عائد بن شريح. وفي بعض ألفاظه: تذهب وحر الصدر بفتح الواو والحاء المهملة، وهو الحقد أيضا. والأحاديث: وإن لم تخلو عن مقال فإن للهدية في القلوب موقعا لا يخفى. ولهذا نهي عنها إذا كانت تؤدي بالإنسان إلى السكوت عن قول الحق، أو تؤدي به إلى التنازل عن بعض دينه. قال أبو الدرداء أو أبو ذر قال: وما كان ثملا لدينك فدعه. ما كان ثملا لدينك فدعه، أي من أعطاك عطاء وأهدى لك هدية وكان ثملا لدينك، معناه يسكتك به أن تقول الحق. هذا كان يأتي بعض أناس، ما يعلم شيخنا مقبل رحمه الله بحاله، فيأتي في صورة متصدق يعين طلبة العلم بشيء من المال، فإذا وجد منه كلمة يقول له: يا شيخ، نحب أنك ما تتكلم في إخوانك، ونحو هذا الكلام. يعني بعد أن يعطي المال الذي وهبه لطلبة العلم يقول له مثل هذا الكلام: ما نحب أن تتكلم في إخوانك، ويعني به الحزبيين وأصحاب الجمعيات. قال: يا أخانا بارك الله فيك، طلاب العلم سيغنيهم الله، خذ مالك، تريد أن تعطي عطاء وتتحكم في دعوتنا؟ هذا ما نريده. ولهذا دعوة أهل السنة ما استطاعوا أن يصرحوا بالحق، وجعل الله لكلامهم القبول والنفع، إلا لأن بطونهم نظيفة، ما يتعاطون من الناس من جهات تسيرهم أي مال أبدا، لأنهم أعفة، فصاروا بذلك يعني شجعان في الحق، يقولون الحق ولا يخافون. أما الذي يعطى العطاء ويكثر له من الهدايا ومن العطاءات يقول: أنا الآن إذا تكلمت سيغضبون علي وما سيعطوني، وسيقطعون الراتب وكذا. فلهذا ما يرضى أهل السنة بمثل هذا أن يكونوا تبعا لأحد من الناس، لا جهات حكومية ولا غيرها. فلذلك ترى الثقة في المجتمع بدعوتهم لما هم فيه من العفة والنزاهة. أما أولئك الذين يجعلون الدين وسيلة للوصول إلى السلطة، الكراسي، الأموال، وكل يوم يفتتحون مشروعا، إذا قد مل الناس من القدس رجعوا إلى البوسنة والهرسك، إذا مل الناس من هنا رجعوا إلى الشيشان، إذا مل الناس من هنا رجعوا قال منطقة كذا حصل لها غرق والناس في جوائح والناس في فقر، إذا ما كذا رجعوا إلى أفريقيا وإلى غير ذلك. كل يوم يبحثون عن مخرج. قال بعض الذي كان مشرفا على بعض العمارات، قال إذا جاء آخر الشهر آتي إليه قل سدد الإيجارات، قال يذهب يأتي بنصيحة لبعض الناس أن يتبرعوا للمساكين في دولة كذا من الفقراء، وإذا يسدد الإيجارات. انظر إلى هذه الجرأة، نعوذ بالله، يأكل سحتا. قيل لابن المبارك من الناس؟ قال العلماء. قيل له فمن سفلة الناس؟ قال الذي يتأكل بدينه، الذي يجعل دينه رخيصا يبذله من أجل دنيا يتأكل به. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني معناه يطلبون به العاجل والدنيا مصالح، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إن بعضهم يعني يجعل مجموعة من الناس في آخر المسجد يرمون بالعمائم وينقلبون، ربما يكونون حفاظا للقرآن. الحزبيون هم يعني عندهم طلاب يحفظون القرآن، لكن في آخر المسجد يأتي ذاك حافظ القرآن يرمي بالعمامة، وترحم حاله، يربون أبناء الناس وأبناء القبائل على التسول، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا جاء فقير أو مسكين مصيبة، هذا سيأخذ علينا. هذا مرة كان كل يوم هم يقولون مثل هذا الكلام، نريد 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 عندنا وعندنا. فذات يوم الناس ملوا ما يعطون، جاء رجل فقير مسكين رأى الناس حالة، فلما قام يتكلم اندفع الناس إليه يعطونه. هذا يدل على ماذا؟ أنهم ما بقي في نفوسهم ثقة من هؤلاء، فلما جاء الذي ظنوا أنه محتاجا أعطوه، ما إن خرج الناس إلا وقاموا لهذا الرجل المحتاج وأخذوا عليه المال. قالوا نحن دعونا الناس ورغبناهم في التبرع، أنت تأتي تأخذه؟ الله المستعان. ذكر هذا بعض إخواننا أنه حصل في بعض مساجد أصحاب الجمعيات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما تجد في مساجد أهل السنة، أن طالب العلم ذاك الذي قد حفظ القرآن والخطيب يذهب إلى مؤخرة المسجد يرمي العمامة. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العفة، على العفة. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، هذا في بادئ دعوته، والعفاف. قال له أبو ذر يعني أرأيت إذا أصاب الناس فقر، يعني فقر وشدة، فقال له ما تأمرني يا رسول الله؟ قال له تعفف، حتى لو حصل الناس بسبب هذا الفقر الشدة ولا يجد ما يأكل، لأنه قال له تعفف. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أعطي وأهدي له هدية أنه يقبل، إلا إذا كانت كما سمعت، إلا إذا كانت هذه الهدية فيها إسكات له عن قول الحق أو تنازل عن بعض دينه فإنه لا يجوز له، أو كانت هذه الهدية من مال يعلم أنها محرمة لا يجوز له، أو كانت هذه الهدية لمن له ولاية، لأن هذا يعتبر معناه أنه يتهاون معه في الولاية التي تكون له. فإذا جئت إلى إنسان له شيء من الولاية تعطيه هدايا، لماذا تعطي هدايا؟ تعطيه هدايا حتى يتواطأ معك على شيء من الأمور المخالفة، فهذا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ذلك من لتبي ابن اللتبية وجاء وقال هذا لكم، هذا هدية أهديت إلي، قال أفلا جلس في بيت أبي أو أمي حتى تأتيه هدية إن كان صادقا الحديث. قال عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها ولو إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك، ذلك أبعد لك أن ترجع عنها. فكيف يجمع بين هذا وبين هذا الحديث الذي في مسلم تقدم معنا حديث بريدة، كيف يجمع بينهما؟ ها لا، يعني ذاك الذي في حديث بريدة معنى أنه ما في وارث إلا هذه المرأة، ما في وارث إلا هذه المرأة ورجعت إليه، وهذا يدل على أن له ورث آخر، فلا يرث وحده ما أعطى. قال والأحاديث وإن لم تخل عن مقال فإن للهدية في القلوب موقعا لا يخفى. بقي في هذا الباب حديثان. لو أهدى لك إنسان هدية ولك عذر في إعادتها فماذا تفعل؟ تعتذر له، تبين له سبب ردك، سبب ردك كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب الجثامة ذلك الحمار الوحشي وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، قالوا حتى يزيل ما في نفسه، لأن رد الهدية يوقع في النفس، فتبين لماذا ردتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الهبة والعمرة والرقبة من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. متفق عليه. حديث أبي هريرة يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. نساء المسلمات، كيف يا نساء المسلمات؟ إيش معنى هذا؟ من يوضح هذه العبارة يا نساء المسلمات؟ من باب إضافة إضافة ماذا إلى ماذا؟ الموصوف إلى صفته، يعني إيش؟ معناه يا نساء، يا أيتها النساء المسلمات، هذا معناه يا نساء المسلمات، أي يا أيتها النساء المسلمات. والنداء بهذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد يا نساء المسلمات؟ ماذا يفيد؟ مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إيش يفيد؟ الإغراء، الإغراء للاستجابة، لأن المسلم هو الذي يكون أكثر استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، هذا حث على الإهداء بين الجيران، أن المرأة تهدي لجارتها. ولا تحتقر هذه الهدية، وأيضا المرأة التي أهدي إليها لا تحقر من الشيء المهدى ولو كان يسيرا، وقد جاء في حديث أبي ذر إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فتعاهدوا منه، منه يعني بشيء ولو شيء يسير، ولو فرس نشاء. ما هو فرس نشاء؟ هذا توفيق الرجل، أحسنت. يفسر عمليا. أحسنت يا توفيق. الذي ظلف الشام مثل الخف الذي يكون للجمل، كذلك هذا ظلف الشام معناه الشيء محتقر، شيء محتقر، الشيء ولو كان يسيرا. المراد به أنه ولو كان في نهاية القلة فلا تحتقر، لا تحتقر. عائشة رضي الله عنها جاءت المرأة إليها وأعطتها 3 تمرات، ما قالت 3 تمرات، كيف ستقول هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها 3 تمرات، ما قالت هذا الكلام، أعطتها، هذا هو الموجود. وقال عليه الصلاة والسلام، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، ايش شق التمرة؟ ايش شق التمرة؟ ما تدري هكذا مباشرة أنس، ايش شق التمرة؟ كيف نصف التمرة. سند نصف التمرة. بعض الأولاد عندهم نباهة يجيبون، بعضهم يسرح، انتبه. ولو فرسنا فرسنا شام، اتفق عليه. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا نساء المسلمات. قال القاضي الأشهر نصب النساء على أنه منادى مضاف إلى المسلمات من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقيل غير هذا، لا تحقرن بالحاء المهملة ساكنة وفتح القاف وكسرها، جارة لجارتها ولو فرس، فرس وهو كتبها هنا الشكل في نص الحديث بفتح السين وهو يقول هنا بكسر السين، مع أن هذه الطبعة يقولون أنها معتنى بها، لكن الأخطاء وجدناها كثيرة في المتن في الشكل وفي الضبط وفي. قال بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة آخرها نون فرس، وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة، وربما استعير في الشاة، متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني ولو كان الشيء يسير. قال في الحديث حذف تقديره لا تحقرن جارة لجارتها هدية ولو فرس نشا، والمراد من ذكره المبالغة في الحث على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة الفرس، لأنه لم تجري العادة بإهدائه، وظاهره النهي للمهدي اسم فاعل عن استحقار ما يهديه أو ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء، ويحتمل أنه للمهدى إليه، والمراد لا يحقرن ما أهدي إليه ولو كان حقيرا، ويحتمل إرادة الجميع. وفيه الحث من فوائد الحديث الحث على التهادي سيما بين الجيران، الحث على التهادي سيما بين الجيران، الجار يحتاج إلى جاره كثيرا، يحتاج إليه يعينه فهو قريب منه، إذا نزل به شيء أو احتاج إلى شيء أو غاب عن أهله احتاج إلى حفظ بيته وهكذا ماله ولده، فحق الجار عظيم، حق الجار عظيم. قال ولو بالشيء الحقير لما فيه من جلب المحبة والتأنيس، سبب للألفة بين الجيران. ورأينا من أحسن الناس جوارا أهل البيضاء، هذا مما يتميزون به كثيرا. يوجد في كثير من المحافظات مسألة الكرم ومسألة كذلك المواساة ومسألة، لكن هؤلاء يفوقون كثيرا. فطرة هكذا سريقة، يعني ما فيها تكلف منهم، ما فيه تكلف. ربما يأتي الضيف في أشد أنواع الأزمات وهم يقومون بإكرامه والعناية به، ومن واحد إلى آخر. هذه من مناقب العرب التي كانوا يتنافسون فيها، الكرم وهكذا المواساة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جيران من الأنصار، وكانوا يهدون له من المنائح من ألبانها كما في حديث عائشة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني أنه موقوف، المحفوظ والموقوف على عمر، وصحح الموقوف العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أما المرفوع فهو ضعيف. إيش معنى مرفوع موقوف؟ ما هو المرفوع؟ ما هو الموقوف؟ ذاك يا عمر، ما هو المرفوع؟ ما هو الموقوف؟ هات البيت من البيقونية، عفى الله عنك الباقي. وما أضيف للنبي المرفوع، طيب وما هو الموقوف؟ إلى الصحابي، إلى الصحابي، ما هو البيت؟ لا، ما هو التابع، نريد الصحابي. وما طيب إيش البيت؟ وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قال علامة الصنعاني رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: صحه الحاكم وابن حزم. قال: وفيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها. كيف نعرف أنها هدية ثواب، أنها هبة ثواب؟ كيف نعرف؟ بالقرائن، يعني لو أن المهدي هذه الهدية رجل فقير وأهدى لرجل غني، طيب الغني يعلم أنه ما هو بحاجة إلى هدية هذا، ليش يريد من هدية هذا؟ يريد إثابته عليها، يريد إثابته عليها. قال: فيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، وعدم جواز الرجوع في الهبة التي أثاب عنها الواهب الموهوب له. وتقدم الكلام في ذلك وفي حكم الهبة للثواب والمكافأة، يقولون لأنها معاوضة أشبه بالبيع. وما أحسن ما قيل في ذلك: إن الفاعل لا يفعل إلا لغرض، فالهبة للأدنى كثيرا ما تكون كالصدقة، يعني الذي هو رجل غني وهب فقيرا، هذا ما يقال عنه أنه هبة ثواب، لأن الغالب على أن مثل هذا يعني يدل من حاله أنه أراد الصدقة عنه، الصدقة عليه، ما أراد منه ثوابا. قال: وهي غرض مبهم، وللمساوي معاشرة لجلب المودة المساوي له وحسن العشرة المروءة. والمروءة عندكم، والمروءة قال: وهي مثل عطية الأدنى، إلا أن في عطية الأدنى توهم الصدقة، والعرف جار بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي والمهدى إليه، فإن كان الغرض الطمع والتحصيل والتحصيل كما يهدي المتكسب للملك يتحفه بشيء يرجو فضله، فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم، والذم دليل الوجوب، بل إما أن يردها أو يعطيه خيرا منها. وإن كان غرض المهدي تحسين الاتصال بينهما والمخالقة الحسنة وتصفية ذات البين، أجزأه من المكافأة أدنى شيء قل أو كثر، بل الأقل أنسب لإشعاره، لأنه ليس الغرض المعاوضة بل تكميل المودة، وأنه لا فرق بين ما تملكه ما تملكه أنت وما أملكه أنا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.